الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الصفوف وفي الحديث 68. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي هذا الحديث كما مر معنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف، والصفوف تبتدئ من وراء الإمام، تبتدئ الصفوف من وراء الإمام ولا تبتدئ من الجهة اليمنى ولا من الجهة اليسرى، وإنما تبتدئ الصفوف من وراء الإمام. ومن كان في جهة اليسار فإن التسوية تكون له مع من كان عن يمينه، ومن كان في جهة اليمين فالتسوية تكون مع من هو في جهة يساره. فمرجع الصفوف إلى خلف الإمام، مرجع الصفوف إلى خلف الإمام، فتكون التسوية مرجعها إلى هذا الموضع. فمن كان في أطراف الصفوف يسوي على من كان متجه إلى جهة الوسط، ولا يسوي الصفوف، لا يسوي نفسه مع من هو متجه إلى جهة الطرف، إلى جهة اليسار، يسار المسجد أو يمين المسجد، فإن الصفوف تبنى من وراء الإمام. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لما الصف هو وجبار بن صخر رضي الله عنهما، فكان أحدهما عن يمين رسول الله عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره، دفعهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلفه. فهذا يدل على أن الصفوف تبتدئ من جهة، من هذه الجهة، من وراء الإمام مباشرة. ولهذا فإن موقف الرجلين خلف الإمام مباشرة، وهذا هو مبدأ الصف، فلا يبتدئ الصف لا من جهة اليسار ولا من جهة اليمين، وإنما من جهة، نعم، من وراء الإمام. ثم من يأتي في جهة اليمين أو في جهة اليسار يصف على من هو متجه إلى جهة الوسط. إذن هذا هو مبدأ الصف من وراء الإمام، والذي يبتدئ بالاصطفاف من جهة اليمين باعتبار أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار، فهذا مخطئ وفعله خلاف السنة. ابتداء الصف يكون من وراء الإمام مباشرة، ولا يكون من جهة اليمين، كما أنه أيضا لا يكون من جهة اليسار. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وسبق أن تكلمنا على هذه اللفظة، وأن هناك من أهل العلم من احتج بها عن استحباب التسوية، وعرفنا أن هذه اللفظة لا تدل على معنى الاستحباب، فإن الشيء يتم بأركانه وواجباته، ويتم أيضا بمستحباته. وذكرنا بعض الأدلة التي تدل على أن تمام الشيء قد يكون بالواجبات والأركان، كقوله عز وجل: وأتم الحجة والعمرة لله. وهذا إتمام الشيء بواجباته وأركانه، ويدخل في ذلك أيضا المستحبات. وهكذا قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالإتمام هنا يدخل فيه الواجبات، ومنه الأركان. وهكذا في حديث المسيء في صلاته قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ فيضع الوضوء في مواضعه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما يتعلق بأمر الصلاة من الأركان ومن الواجبات. فهذا إتمام يدخل فيه الركن والواجب. هذه المسألة تكلمنا عليها فيما مضى، وفي رواية، وعرفنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من تمام الصلاة، هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه، وأما رواية البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. من أهل العلم قال: أي من الإقامة الكاملة، فكمان الإقامة بتسوية الصفوف. ومن أهل العلم من قال: أي أن تسوية الصفوف داخل في أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تسوية الصفوف داخل في أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. فقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة، يدخل فيها تسوية الصفوف، فإقامة الصلاة يكون بشروط، نعم، إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وتدخل أيضا الأمور المستحبة على وجه الكمال المستحب، ويدخل في ذلك تسوية الصفوف على هذا التأويل. فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أي أن ذلك داخل في أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. وأما ما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة، فهو حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فهذه ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن إقامة الصفوف، أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ومن إقامة الصلاة ومن حسن الصلاة. وسبق الكلام على حسن الصلاة وأنها هيئة حسنة، فإذا صلى الناس في صفوف متساوية فإن هذا من المنظر الحسن، والتفرق وعدم الاستفاف منظر غير حسن، فهذا منظر حسن جاء الشرع به وهو يحبه الله عز وجل على ما سبق بيانه وإيضاحه. وأيضا يحصل بذلك أو من فوائد ذلك أن المسجد يتسع بالمصلين، فإن الناس إذا ما تفرقوا في صلاتهم ضاق بهم المكان الواسع، إذا تفرق الناس في صلاتهم فإن المكان الواسع يضيق بهم، وهذا أمر معلوم. بعض الناس ربما يعني في قضية حتى في صلاة السنة الراتمة إذا تفرق الناس في صلاتهم ربما الإنسان يتعبه وينظر إلى نعم له موضع أن يصلي فيه، مع أن المسجد متسع للجميع وزيادة. وإذا اجتمع الناس في صفوف والتصقوا فإن المسجد يتسع للمصلين وربما يحصل شيء من الفراغ. وهذه أيضا من جملة الحكم في تسوية الصفوف، أن المسجد يتسع بالمصلين إذا ما الصفوا والتصقوا ولم يتفرقوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، كما عرفنا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام تسوية الصفوف. وما كان من الوسائل المباحة التي تؤدي هذا المقصود الشرعي فإنه مما لا يمنع، أو فإنها الوسائل مما لا تمنع، كمسألة الخطوط الموضوعة في المساجد فإنها وسيلة من وسائل التسوية. ولما ظهرت هذه الخطوط في هذه الأزمان المتأخرة حصل فيها النزاع بين العلماء، فهناك من أباحها وهم أكثر العلماء، وهناك من منعها ورآها من البدع، فحصل نزاع العلماء في هذه الخطوط. فمن منعها قال هذه الخطوط من الأمر المحدث، ولم يكن هذا الفعل معهودا عند رسول الله في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ومقتضى الخط كان موجودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يمكن عليه الصلاة والسلام أن يضع الخطوط، ولم يفعل ذلك. والشيء إذا كان مقتضاه موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ففعله من البدع. ومن أجاز هذه الخطوط قال هذه الخطوط وسائل لمقصود شرعي، لمقصود قد أمر الشرع به وهو تسوية الصفوف، ف فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصفوف في أحاديث متعددة، وهذه الخطوط من الوسائل التي يحصل بها هذا المقصود الشرعي، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والمراد بذلك الوسائل المباحة تأخذ أحكام المقاصد. فالوسائل إلى الأمور الواجبة من الواجبات، والأمور المستحبة من المستحبات، كما أن الوسائل إلى الأمور المحرمة من المحرمات. فقالوا هذه الخطوط وسيلة لأمر شرعي يحصل بها تحقيق ذلك الأمر الشرعي، وهو تسوية الصفوف. فذهبوا إلى مشروعيتها بناء على هذا الأمر. وأما أن يقال أنها من البدع ففيه شيء من البعد، باعتبار أن هذا الأمر ما هو من العبادات، يعني الخطوط، وإنما هي وسائل لعبادة، وسيلة لتحقيق عبادة، وإلى ما هي عبادة من العبادات، فلا يحكم عليها بالبدعة لأنها من قبيل الوسائل التي تؤدى بها العبادة، ما هي من قبيل العبادات. والأصل في الوسائل التي يحقق بها الأمر المشروع أنها مشروعة إذا كان في أصلها من الأمور المباحة، ما هي من الأمور المحرمة. فالوسيلة التي أصلها مباح إذا كان يحصل بها تحقيق لأمر شرعي فإنها تشرع. والخطوط من هذا القبيل فيها تحقيق لهذا المقصود الشرعي، وهي تسوية الصفوف، فهي من قبيل الوسائل لا من قبيل العبادات. وعلى سبيل المثال عندنا مثلا رفع الصوت للأذان من المقاصد الشرعية، ومكبرات الصوت وسيلة لهذا المقصود الشرعي، فلا يقال فيها أنها من البدع لأنها أمر حدث ولم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أنها ما هي من العبادات، وإنما هي وسيلة لتحقيق أمر شرعي. وهكذا هذه السماعات التي تكبر الصوت ويستعملها الناس في صلاتهم، يستعملها الإمام في صلاته والخطيب في خطبته حتى يسمع الناس صوت الإمام سماعا طيبا، ويسمع الناس أيضا خطبة الخطيب سماعا جيدا، لا يقال أنها من البدع لأنها لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه وسائل ما هي عبادات، لأمر مقصود شرعي. فإن إسماع الناس قراءة الإمام من المقاصد الشرعية، وإسماع الناس خطبة الخطيب من المقاصد الشرعية، فهذه وسائل. وغير ذلك من الأمور التي حصلت وحدثت ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من قبيل الوسائل ما هي من قبيل العبادات، لا تدخل في البدع الشرعية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا قال قائل مكبرات الصوت وما ذكر لم يكن أسبابه سببها موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو مقتضاها موجود، لم يكن مقتضاها موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخطوط فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يجعل خطوطا ومع هذا لم يفعل، فدل ذلك على أن هذا الفعل لا يشرع. وهذا القول فيه نظر باعتبار أن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم هو محمول على مسألة العبادات، ما هو على مسألة الوسائل. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لما تكلم عن هذه المسألة وأن الشيء الذي كان مقتضاه موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتركه النبي عليه الصلاة والسلام مع قيام مقتضاه أنه مما لا يشرع وأنه من المحدثات، تكلم في مثل ببعض العبادات، مثل ببعض العبادات كمسألة الأذان لصلاة العيدين، فإن مقتضى ذلك كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأذان للعيدين، وكان المؤذن يؤذن للصلوات الخمس، فهذا مقتضاه كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال باستحباب الأذان للعيدين فهذا الاستحباب في غير موضعه، ومن أذن للعيدين فقد أحدث في دين الله عز وجل وفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام عن عمد، وهذا في مقام هذه العبادة. نعم، في هذه العبادة. وهكذا إذا لم يكن مقتضى ذلك الشيء موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ووجد بعده وكان سبب ذلك ذنوب العباد، نعم، فإن إحداث الشيء بسبب ذنوب العباد مما لا يشرع، كما فعل بعض الأمراء لما قدموا خطبة العيدين على صلاة العيد وقالوا أن الأمر اختلف عما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجلسون ويسمعون خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العيد، والآن اختلف حال الناس، فصار الناس إذا انتهت صلاة العيد ينصرفون ولا يسمعون خطبة الخطيب، فأراد بعض الأمراء أن يقدم الخطبة من أجل هذه المصلحة. وهذه ما استنكره العلماء، فإن الحال وإن اختلف عما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنما اختلف بسبب ذنوب العباد، وذلك لأن الخطبة أحدثوا أشياء خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس بما يحتاجون إليه ويعلمهم ما يحتاجون إليه وينتفعون بكلامه وخطبته، وصار الأمراء يتكلمون في شيء من أمورهم ومن سياساتهم ومما يحتاجون إليه فنفر الناس. فالسبب في نفور الناس من جهة الأمراء مما حصل منهم، فلم يكن هذا مسوغا له أن يغيروا الخطبة عن موضعها فيخطبوا قبل الصلاة. فعلى كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لا تثق فيه فيما يظهر الوسائل المباحة، على أنه لكن أهل العلم يقول لم يكن مقتضى ذلك موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا، لم يكن مفروشا، وإنما فرشت المساجد بعد ذلك ووضع خطوط في الأرض في ذلك ما فيه من الكلفة، فإن الخط لا يبقى وكون عم تخطط المساجد في كل صلاة من الصلوات الخمس في ذلك ما فيه من الكلفة، ووضع الحبال أيضا فيها ما فيه في ذلك ما في ذلك من الكلفة، لا سيما في تلك الأزمان فالحبال مكلفة ما هي نعم كمثل هذه الأزمان. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن الحبال يحصل فيها إعاقة لمن يسير في المسجد، وإنما احتاج الناس إلى التخطيط بعد أن فرشت المساجد بالفرش، فاحتاجوا إلى مثل هذا وضع الخطوط والمفاد الشأثي مخططة، ويحصل بها المقصود من تسوية الصفوف. فعلى كل هذا الفعل كما عرفنا أصله من الأمور المباحة، وهو وسيلة من وسائل تسوية الصفوف، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وإنما الذي يستنكر هو إحداث العبادات، الذي يستنكر إحداث العبادات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المراد بذلك إحداث العبادات، ما هو وليس المراد بذلك الوسائل التي الوسائل المباحة التي يحصل بها المقاصد الشرعية، فإنها لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلى كل هذه المسألة حصل فيها ما حصل من الكلام بين العلماء ونزاع فيما بينهم، ما بين مبيح وما بين مانع، وهي مسألة من مسائل الاجتهاد. كيف؟ أما الوجوب ما يظهر باعتبار أن التسوية قد تحصل بغيرها، يعني ما هي أمر لا يحصل التسوية إلا به، نعم لا يحصل التسوية إلا به، لكن على كل أن تدخل في الأمور المشروعة، تدخل في الأمور المشروعة لا يقال تدخل في الأمور الواجبة، فإنه يمكن أن تسوى الصفوف بغيرها. والناس في مثل هذه الأزمان يحصل ما يحصل من مشقة في تسويتهم إذا لم توجد مثل هذه الخطوط، تحصل المشقة ولا سيما في المساجد الواسعة، مساجد إذا طالت الصفوف يحصل فيها ما يحصل من المشقة، بعكس المساجد إذا كانت الصفوف قصيرة فالتسوية أسهل، كالحال في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه نعم تلك الصفوف الواسعة، يعني ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذه الأزمان مع سعة المساجد يحصل ما يحصل من المشقة، ولا سيما في المساجد الكبار في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ربما إذا أراد الناس أن يسووا من غير هذه الخطوط يسووا الصفوف ربما يخرج وقت الصلاة مع كثرة الناس، إذا أرادوا أن يقيموا الصفوف ويخرج الناس لإقامة الصفوف وتسوية الصفوف يحتاج إلى وقت طويل، يحصل ما يحصل من الحرج والتأخير على الناس مع كثرة الناس وكثرة الصفوف وطول الصفوف، ربما الإنسان يسوي الصف الطويل ويمشي 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 إلى آخره ثم ينظر ويجد الاعوجاج ثم يرجع يريد أن يصلح الاعوجاج الذي قد مر منه سابقا ويحاول أن يعدل، ثم ينظر إلى الجهة الأخرى ويجد على أنه كما يقال جاء أراد أن يكحلها عماها، أي نعم، فيصلح هنا ويعتوج هناك مع طول الصف، فيحصل ما يحصل من المشقة والحرج مع اتساع المساجد وطول الصفوف. وفي المسجد الحرام الأمر أشد وأشد، فإن الناس ربما ينحرفون عن القبلة لولا هذه الخطوط المستديرة التي في المسجد الحرام، ربما يصلي الناس إلى غير القبلة، لا سيما من كان مصليا في الصلاحات الخارجية، كيف يعرف القبلة وكيف يعرف أن يتجه إلى القبلة وهي خطوط، نعم وهي نعم، والقبلة يحتاج فيها إلى استدارة في ذاك الموضع. فربما إذا لم توضع الخطوط صلى كثير من الناس إلى غير القبلة وفسدت صلاتهم، والواجب على من كان في ذلك الموضع أن يستقبل عين القبلة. فإذا لم توضع الخطوط ربما حصلت هذه المفسدة الكبيرة، وهي أن الناس يصلون إلى غير القبلة. صحيح من كان داخل المسجد قد يستطيع غالبا أن يشاهد البيت وأن يستقبل البيت، لكن من كان في خارج المسجد في الصراحات وهكذا في غير ذلك من الأماكن التي لا يشاهد فيها البيت، فإذا ترك الناس وما فعلت هذه الخطوط حصل ما حصل من المفسدة، وما استطاع الناس أن يستقبلوا القبلة، فالمصلحة موجودة نعم في هذه الخطوط، منها ما يكون المصلحة فيها أشد وأشد، ومنها ما لا يخلو من مصلحة. وكما قلنا عند اتساع الصفوف يحصل ما يحصل من الاعجاج، ومع كثرة المصلين أيضا يحصل ما يحصل من المشقة، ففيها ما فيها من التسهيل وفيها ما فيها من التيسير، وما هي عبادة من العبادات حتى يقال أنها من المحدثات، وإنما هي وسيلة، وسيلة لتحقيق عبادة. العبادة هي تسوية الصفوف، وأما هذه فهي وسيلة من الوسائل، وما نعم وسيلة الأمر مشروع يحكم عليها بالمشروعية، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طال بنا الكلام حول هذه المسألة وضاق علينا الوقت، نكتفي بهذا الذي قرأناه إلى هنا، والحمد لله سبحانه.